بنعمة ربنا النهاردة معدنا مع آخر أصحاح في رسالة معلمنا يعقوب، وأستاذ ميشيل ربنا يعوضه عمل لنا برضو الملخص وعمل لنا مسابقة على الرسالة كلها، هنوزعها بعد شوية. الرسالة زي ما انتوا شايفين كل الكلام بتاعها كلام عملي وكلام سهل ومباشر. عايزين النهاردة أنا حطيت لكم أوتلاينز ونفسي أسمع منكم أنتوا أكتر، عاوزين نتكلم مع بعض وأخد منكم الانبوت بتاعكم، بس لو سمحتوا كل الكومنتس بتاعتكم يريد تقولوها في المايك عشان إخواتنا اللي بيتابعونا لايف على البرودكاست يستفيدوا معنا. الأصحاح الأخير بيكلمنا عن موضوع في منتهى الخطورة، واتكلمنا كتير عنه، عن الإيمان والانشغال بالغنى، وقلنا كتير ان الغنى والفلوس والمال مش خطية، الخطية هي التعلق والانشغال ومحبة المال، عبادة المال. أصحاح النهاردة نقدر نقسمه لأربع أجزاء. الانشغال بالغنى في الست أعداد الأولى هيكلمنا عن ان الغنى غير باقي وبينزع العدل والرحمة وبيدفع لحياة الترف والتنعم وبيقاوم البر والأبرار. الجزء الثاني موقف المؤمنين من الأغنياء الظالمين. الجزء الثالث بيكلمنا في آية عن عدم القسم. والجزء الأخير موقف المؤمن في كل الظروف، في حالة الحزن، في حالة الفرح، في حالة المرض، في حالة انحراف أحد الإخوة. أو ممكن الأصحاح يتقسم تقسيم تاني، النص الأولاني بيتكلمنا عن الانشغال بالغنى، والجزء الثاني بيكلمنا عن الصلاة في كل الأحوال. تعالوا نشوف مع بعض الجزء الأول، الانشغال بالغنى في الست أعداد الأولى. هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكم لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة. هوذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوثة منكم تصرخ، وصياح الحاصدين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. قبل ما نبتدي في الأصحاح عايز أديكم خلفية. معلمنا يعقوب كان بيتكلم عن إيه أو بيتكلم مين؟ كان في مجموعة من الأغنياء اليهود الظالمين اللي كانوا بيظلموا الفقراء وبيظلموا الناس اللي بتشتغل بالأجرة في الحقول بتاعتهم، رغم أن اليهودي كان عنده وصية واضحة جدا في سفر اللاويين أن هو ما تبيتش الأجير من غير أجرة، ولو أخذت توب إنسان فقير باعهولك ما تبيتهوش عندك لألا يبات عريان فيصرخ للرب فيسمع الرب صوته. لكن الأغنياء اللي كانوا يبدو موجودين في فترة قديس يعقوب في أورشليم كانوا قلبهم قاسي جدا، وكانوا بيجمعوا وبيكنزوا وبيظلموا الفقراء، فكان معلمنا بولس بيحذرهم من الغنى ده، وبروح النبوة قال لهم ان غناكم ده هيفنى. وده فعلا حصل على مرحلتين. المرحلة الأولانية ان قامت ثورة في أورشليم، والثوار بتوع أورشليم قال لك ده كل الفلوس اللي اتجمعت بالظلم والناس اللي اتحرمت من أجرتها ده مال حرام، واحنا ناخده علشان نأيد به الثورة بتاعتنا. وبعد كده دخل تيتوس الروماني وأخذ كل الأموال دي وحرقوا قتلوا الأغنياء وحرقوا بيوتهم وحرقوا كل ممتلكاتهم، وتحققت النبوة اللي كان كاتبها معلمنا يعقوب. ده المعنى المباشر للكلام اللي بيقوله معلمنا يعقوب، لكن في نفس الوقت ينطبق على كل واحد فينا، على أي إنسان بيجري وراء المال بيظلم. لو أنت في حد بيشتغل عندك أو في حاجة مفروض عليك أن أنت تدفعها وأنت بتتهرب منها، ده ضد المبادئ المسيحية، وده يبقى مال ظلم. تعالوا نشوف مع بعض. هلما أيها الأغنياء الآن ابكم والولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة. ما بيقول لهم شقاوتكم قادمة، هو كان بعين النبوة شايف أن هي قربت، لأن هو كتب الكلام ده حوالي سنة 49 ميلادية، وخرب أورشليم زي ما احنا عارفين كان سنة 70، والثورة حصلت بالتأكيد قبل سنة 70، فيعني كانت فترة بتاعة 20 سنة أو أقل اللي حصل فيها الكلام ده. غناكم قد تهرأ، كان الثروات بتاعة الناس الأغنياء زمان البوزيشن بتاعتهم كانت عبارة عن غلال ومخازن وقمح زي ما عارفين من قصة الغني الغبي، أو ثياب فاخرة ومذهبة وحاجات زي كده. فهم كانوا مفضلين إن حاجتهم ديت تسوس وتتهري ويأكلها السوس والعتة، ولا إنهم يتصدقوا أو يساعدوا إخواتهم الفقراء. ذهبكم وفضتكم قد صدع، من كتر ما هم كنزين الحاجات دي الحاجة بقى لهاش قيمة. زي جت فترة زمان ساعة أيام الثورة سنة 52، جت الحكومة قالت إن احنا هنلغي عملة 100 جنيه، ورقة فئة 100 جنيه وورقة فئة 50 جنيه، وإدوا فرصة للناس إن هم يروحوا يغيروا الأوراق المالية دي. اللي فضل محتفظ بالأوراق المالية دي وما غيرهاش قبل الميعاد المحدد من الحكومة بقت قيمتها إيه؟ شوية ورق ملون ملهوش حاجة. ونفس الحكاية حصلت تاني في مصر بعد معومه الجنيه. كان قبل تعويم الجنيه كان قيمته حوالي 6 أو 7، الدولار قيمته 6-7 جنيه، بعد التعويم وصل لغاية 20 جنيه. فاللي كان عامل ثروة وعامل كنوز فجأة in no time قيمة الفلوس وقيمة المادة بتضيع. فعشان كده بيحذرهم بيقول لهم كل اللي انتوا بتكنزوه كل اللي انتوا بتحوشوه ده ولا حاجة، هيطير في الهواء، هيبقى سراب وبخار، وصدقهم هيكون شهادة عليكم. الفلوس اللي ضاعت هباء دي هتكون شهادة عليكم أمام عرش النعمة قدام ربنا. ربنا هيبص ويقول لكم شفتوا اهي عملتوا ايه بالفلوس. اخوك اللي كان جعان، اخوك اللي كان عريان، اللي مرضيش قلبك يتحنن عليه، هتعمل ايه بالفلوس ده؟ في واحدة في مصر معرفش ايه اللي جاب الحكاية دي في دماغي، افتكرتها دلوقتي وانا بتكلم على الفقرة. انسانة خادمة جميلة جدا وقلبها محب قوي قوي للخدمة وللفقرة، وفي يوم بعد القداس راجعة من الكنيسة وفي العربية بتاعتها وفي الشنطة بتاعتها معها فلوس ولا معها أكل ولا معها أي حاجة، كل اللي معها قربان راجعة بيها من الكنيسة. وهي ماشية في أحد شوارع القاهرة معدية كده تحت كوبري، لقيت راجل كبير في السن وفقير وغلبان ودقنه طويلة، فقلبها حن وعايزة تدي الفقير ده حاجة. قالت بس ما ممكن يكون إنسان مش هنزل أديله قربانة، طب افرض لو إنسان مش مسيحي، أنا مش ما فيش معايا حتى أي فلوس خالص في العربية، هعمل إيه؟ أولاد فوق، أولاد هدوء هدوء فوق. فقالت أعمل إيه؟ قالت أنا أقف وخلاص، أنا قلبي بيقولي أني أدي الرجل الفقير ده قربانة. فوقفت العربية بتاعتها ونزلت وديت له القربانة، فابتسم لها جدا وقال لها ربنا يباركك واختفى. مش الفقير اللي انت بتديه، أنت بتقرض الرب. يا مين أنا عشان أستاهل أن أنا أسلف ربنا؟ دي أهمية أن الإنسان يكون عنده قلب شفوق. ويأكل لحومكم كنار، بعيد عنكم الإنسان الغني أما تيجي تاخد منه فلوسه وتاخد منه غناه يبقى زي نار مولعة جواه. فبيقول له أن الثروة بتاعتكم دي هتحترق وانتوا قلوبكم هتتحرق عليه. الحقوا نفسكم قبل الفلوس دي ما تضيع. في قصة سمعتها وأنا صغير ولا أدري مدى صدقها، لكن حكوها لنا في الكنيسة وإحنا صغيرين. راجل كان في أواخر أيامه وكان على فراش الموت، وأهله أو أولاده متجمعين حواليه ومستنيين إن روحه تطلع بين لحظة والتانية. بيعد يوم ورا التاني والراجل مش بيموت، وبعد كده لاحظوا حاجة. هو الراجل ما كانش بيتكلم خلاص، فقد كل صحته وما بيتحركش ومش بيتكلم ولا أي حاجة. لاحظوا إنه هو نايم على الفرشة، عينيه متعلقة على صورة متعلقة على الحيطة. فأهل زمان كانوا ياخدوا بالهم من الحاجات دي، فقالوا الراجل ده في حاجة نفسه متعلقة بيه، تعالوا ننزل الصورة دي يمكن غالية عليه نديها له يمكن يرتاح. بيشيلوا الصورة لقي ورا الصورة حفرة في الحيطة وفيها صورة فلوس. خدوا صورة الفلوس وادوها له، حطوها له على صدره وروحوا طلعت. قلبه فين؟ متعلق بإيه؟ ده كل اللي عاش طول عمره عشانه ان هو يكنز الكنز ده. طب وبعدين؟ قد كنستم في الايام الاخيره، زي ما قلت لكم ده كان قرب نهايه الفتره ديت، وبيقول لهم خلاص انتوا في اواخر الفتره، خلاص غناكم ده هيروح. وكمان ممكن ليها تطبيق تاني ان احنا في اواخر الايام خلاص احنا هنكنز ليه. لو المسيح جه النهاردة خلاص كل اللي عملنا ده هيبقى ولا له قيمة. أما بتطلع كده بالطيارة فوق وتبص، كل ما الطيارة تطلع العربيات الفارهة والبيوت الضخمة والجناين والباركس، وبعد شوية حتى الجبال تختفي، كل ده هيصغر. فإذا كان المسيح على الأبواب يبقى من حقنا أن احنا نبص على الميراث الأبدي الثابت، على الغنى الثابت. والكلام ده للأسف في ناس بتقولك ما هو من زمان بيقولك المسيح على الأبواب وما جاش، لكن صدقوني هو قرب. وهو قال في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. المسيح على الأبواب، واللي بيقرأ وبيدرس بعمق في الكتاب هيلاقي أن العلامات ابتدت تزيد وابتدت تقرب من بعضها كالمخاض للحبلة. الست فهم يعني ايه معنى العبارة دي، ان في اواخر فترة الحمل وبالذات لما يجي يقرب يوم الولادة يبتدي ألم المخاض يزيد وتزيد فترات الألم قربا من بعض. وبعد كده يجي في يوم الولادة يبقوا حاطين المونيتور ويبقى الانديكيشن بتاعهم ايه، بيزيد الامبليتيود، بيزيد قمة الضربات مقدارها وبيزيد قربها من بعض. فاحنا لو بصينا حوالينا من زمان في حروب واخبار حروب ومجاعات واوبئة، لكن لما بنبص دلوقتي ونشوف ان الحاجة عمالة تزيد وتقرب من بعضها يبقى عندنا بصيرة روحية ونعرف ان هو فعلا على الابواب وكل ده ملهوش قيمة. هو ذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. أنتوا قاعدين مشغلين الناس ومش بتقبضوهم. أربع نوعيات صرخة بيطلع على طول لربنا. أول حاجة المقتول عمدا في قصة قايين وهابيل، لما ربنا راح قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. تفكر أن أنت قتلته ودريته؟ لا، ما بتروحش يا حبيبي، الدم بيصرخ ليا من الأرض. صراخ المسكين لما كان بني إسرائيل في العبودية بيقول لك فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. صراخ الخطية، الخطية الفظيعة اللي الناس بتستهون بيها زي ما حصل أيام سدوم وعمورة. فقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، وصراخ الأجير المظلوم اللي احنا قرينا عنها في الآية دي. قد ترفهتم على الأرض، تنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. آكل واشرب ومش همه حاجة، وعايش في تنعم، وعمال يعيش حياته بالطول والعرض. طبعا بتبقى فيها كتير من الإهمال ومن التراخي ومن الكسل، واحنا شايفين دلوقتي ان الناس بالذات في الدول المتقدمة لما بيبقى عندهم فلوس وعندهم تكنولوجيا وعندهم هيلث كير وعندهم سبورت سيستم، مش بس رفاهية، ده كمان انا عايز ربنا في ايه؟ انا عندي كل حاجة، عندي فلوس وعندي سيستم، مش عايز ربنا في حاجة. فبيقول في إنجيل لوقا فاحترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. كما في يوم الذبح، يوم الذبح إشارة ليوم الدينونة. فاكرين في سفر الرؤيا لما صراخ الذين قتلوا من أجل الكلمة قالوا له إلى متى أيها السيد لا تنتقم لأرواحنا؟ فأعطاهم ثيابا بيضاء وقال لهم إيه، استنوا شوية إلى أن يكمل العبيد رفقاءكم. لكن ما بضعش
معلش، هو يمكن السؤال غريب شوية، يعني هي الرفاهية في المطلق يعني حاجة مش مظبوطة؟ يعني أنا عندي فلوس وبريح نفسي في نفس الوقت أنا بدي برضو للفقراء ويعني بطلع عشور وبعمل اللي عليا، فيعني فكرة الرفاهية لحد ذاتها وخصوصا بقى مع الضغوطات اللي بتصحبها الرفاهية، يعني الإنسان اللي هو حياته كلها ستريس في شغله ومش عارف إيه وكده وبعد كده بيجي بقى يحب يدي لنفسه بقى شوية إيه اهتمام شوية.
الراحة مش غلط أبدا، بالعكس.
لا الرفاهية اللي هو I spoil myself، يعني أنا محتاجة to spoil myself for example. يعني
بصي، أصل ده في خط فاصل بين واحد والتاني، مش كل واحد هيقدر يبقى زي التاني سواء في تقشفه أو في الكنترول بتاعه. وكنيستنا بتعلمنا الحتة دي حلوة قوي في الصيامات، في الصلوات، في المطانيات.
ما دي برضه نقطة مهمة قوي نتطرق ليها، معرفش يعني توافقوني ولا لا، بس أنا يعني في حاجات يعني إيه اللي هو بيعملها ناس أنا مش شايفة إن هي سهلة إنها تتعمل دلوقتي. صيام زمان مثلا يقول لك مية وملح، صيام العذراء هو المفروض فيه سمك والمفروض إن هو أسبوعين، الناس بتتبارى زودته أسبوع وما تاكلش فيه سمك، يعني في عارف اللي هو إيه
مظبوط
الإكستريم.
وعشان كده أنا قلت لك في فرق بين واحد والتاني وبين قامة والتانية، ومش كل النسك على نفس الدرجة ومش كل الرفاهية على زي الدرجة. يعني أنبا مخائيل دلوقتي في السماء فمش غلط أن أنا أتكلم عنه. أنبا مخائيل بعد نياحته دخلوا الأوضة بتاعته لقيوا سرير بسيط، حتة جلبية قديمة، تولدت من أيام معرفش إيه، بالسيفون اللي هو بيتشد بالإيد. مش عارف إذا كنت شفتيه أساساً ده ولا لا. لهذه الدرجة الراجل أسقف أكبر أبروشية وأكبر أسقف في مصر كان عايش على هذه الدرجة. نفس الكلام كان المتنيح الشهيد أنبا مكاري أسقف سينا، ما كانش بيرضى يغير الجلبية بتاعته، ما كانش بيرضى يلبس العمة. لكن
دول تصلى عليهم يعني اللي هو صلاة الجناز أو الميت اللي هي يعني دول ماتوا عن العالم.
هقول لك حاجة،
أنا
أنت صايمة بالسمك كويس؟ صيام الرسل فيه سمك. في واحد بيأكل لقمة على قده بيشكر ربنا قبل ما بيأكل، بيرفع قلبه والصلاة لربنا، بيأكل على قد ما يقدر. لو لقي مثلا في نوع هو بيشتهيه قوي او حاجه هو بيشتهيها قوي. يقول في ناس الصيام بتاعها طب انا مش هاكل من الحاجه اللي انا نفسي بتشتهيها دي. فهي ما انت ممكن الواحد يبقى صايم وبرده مرفه. فهي الحكايه مش في الشكل الخارجي، قلبك فين. والواحد لازم يلاحظ قلبه، ولو في حاجه انت متردده فيها وحاسه ان انت مش قادره تحكمي اللي انا بعمله صح ولا غلط، لما يكون ليكي اب اعتراف او مرشد روحي او صديقه روحيه اكبر منك سنا. يعني الواحد كتير يعني كان الواحد يقعد مش دايما مع ابونا، كنت اقعد معه. كان عندي امين خدمه انسان جميل جدا ومبارك، لما كنت ابقى متردد في حاجه زي كده اقعد معاه. المهم الواحد ما يسيبش نفسه على الغالب، وفي كل حاجه يعني مش بس الصيام واكل وشرب. لتسي ان انت متعوده ان انت لازم كل يوم بالليل مش هتعرفي تنامي غير لو خدتي شويه ايس كريم، لدرجه ان انت بقيتي نفسك ان انت خلاص مش قادره مش هنام غير لو خدتلي ولو حتى معلقه صغيره. وانس ان انت حسيتي ان انت متمسكه بيها قوي، دي شيء من الرفاهيه او الطرف او الادمان للذه معينه. تقولي طب يا رب ساعدني ان انا مثلا هقعد اسبوع مش هحط ايس كريم في بوقي، او مش هحط شوكولاته، او مش هحط كذا، او مش هشرب كذا. في ناس بتلاقي مثلا القهوه او الشاي خلاص انا دماغي هتنفجر لو ما شربتش الشاي او القهوه. يقول طب لا يا رب ما تخلينيش ان انا ابقى متمسك باي حاجه في العالم. او مش لازم اكل وشرب، في برنامج في التلفزيون لو حصل ايه، لو الدنيا خربت اصل لازم اتفرج على المسلسل، لازم اتفرج على الشو ده، لازم اتفرج على الحلقه دي. لقيتي نفسك انك ممكن يبقى النهارده ما قريتيش في الانجيل لكن وقت التمثيليه ده مقدس هتفرج على، لا طب خلاص مش مهم. حتى لو هي مش متسجله دلوقتي كل حاجه للاسف على اليوتيوب وكده، مش للاسف يعني اقصد ان قدر تسيب. هي دي انت قلبك فين متمسك بايه. طب ما كان معلم ابراهيم الجهري غني جدا، وكان بالتاكيد الاكل اللي بيتحط قدامه من افخر انواع الماكولات ومن افخر انواع المشروب، وكل ما يدي الفقراء كان ربنا يفتح عليه باكتر واكتر واكتر، وكان عنده ثروه كبيره جدا. ما كانتش ثروته جوه قلبه، فمش الغنى والاكل والشرب قد ما هي انت ملاحظ قلبك رايح فين، وفي حاجه متمسك بيها. وكل واحد عارف نفسه في حاجه متمسك بيها جوايا. بص يا رب انا مديلك كل حاجه، مديلك قلبي كله، بس في اوضه صغننه كده انا قافل عليها، هي دي اللي ربنا عايزك. اتفضل.
ليس ما يدخل فم ينجس الانسان بل ما يخرج من فمه. في وعظة انا حضرتها مره فأبونا مر يا جماعه انتوا بتحطوا الصيام ان هو خلاص انتوا كده عملتوا اللي عليكم، لكن ممكن بعد وانت صايم ممكن تظلم حد، ممكن تعمل حفله نميمه على حد، ممكن تضايق حد وانت فاكر نفسك ان انت على حق، ما بتكونش حتى لين اللسان مش موجود عندك. ف قول كل حاجه بس ما تاكلش لحم اخوك.
الكي وورد في الموضوع ده كلمة واحدة، كنترول. أنا هقدر أعمل أول حاجة ممكن أعمل كنترول عليها هي الأكل والشرب. لو قدرت أن أنا أعمل كنترول على ده هقدر أعمل كنترول على لساني في الكلام، هقدر أعمل كنترول على عيني في النظر، هقدر أعمل كنترول على أفعالي وتصرفاتي وظلمي لأخويا. فأول حاجة هو ما بتدي بيها، أول حاجة اللي احنا بصين عليها هنا، انت سايب لنفسك على الغارب تعمل اللي انت عايزه. خدنا الاكل والشرب ده كمثال، لكن الكنترول بيبقى في كل حاجه. اذا كنتش قادر تتحكم في نفسك في اكلك وفي شربك الظاهري هتتحكم في قلبك وفي لسانك ازاي؟
القلب من يعلم قلب الانسان وهو نجيس. وربنا قال يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عينك تركش. هنا هو طلب القلب في الاول، والقلب هو اللي بيحرك كل حاجه، بيحرك اللسان، بيحرك السلوكيات، بيحرك الأهواء، بيحرك كل حاجة. فإحنا نضبط قلبنا لأن القلب بعض الأحيان بينشئ أفكار شريرة، لازم نبقى منضبطين مع نفسنا، يعني ما نقعدش بقى نقول مع نفسنا حتى من غير ما نعمل خطية مباشرة، تبقى خطية غير مباشرة ان احنا بندين الاخرين جوه قلبنا. انا بقع في الخطية دي وفي كتير اكيد بيقعوا فيها،
اقعد اتكلم عليها جاية.
انا يعني ما بستبعدش هذه الخطية عن اي حد، لان بعترف انا بقول انا ممكن ممكن قلبي بعض الاحيان ينشئ افكار شريرة ممكن ما تبقاش حقيقية، لكن الكلام مع ربنا هو اللي بيخلينا برضو عن تجربة، الكلام مع ربنا هو اللي بيخلينا مش نضبط نفسنا، لا هو بيشكلنا
بينور، بيكشف. كلام مع ربنا بيكشف بينور،
بينور المصباح. يعني الله يعطي سره لخائفيه، فالكلام مع ربنا برضو جي عن تجربة بيخليني أنا بتكلم عن نفسي وتهيألي برضو الإنسان هو الإنسان بيخليني أبقى بيور، ببقى كلير، ببقى مستريح، وبالتالي القلب بيستريح، ولما القلب يستريح ببقى مفتوح لربنا. لكن حدودة بتاعت الصيام أو الرفاهية أو إن إحنا ممكن نكون متنعمين، وربنا خلق لنا خيرات كتير بيقول لنا برضو تمتعوا بيها، يعني مش أنا مش عايز أحرمكم منها. في ناس تبقى عندها الحاجات دي مش متمتعة بيها، يا إما عن بخل، يا إما عن محبة مال، يا إما عدم إدراك لنعم ربنا عليه. فالإنسان دي أنا بتكلم عن 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 عن, عن وجهة نظر شخصية، بس بحس بيها إن هي بتبقى مثمرة معايا. ما ببصش إن إحنا بنرتكب خطية لما بنعمل حاجة حلوة لنفسنا، ما بحسهاش خطية، ما بحسهاش إن أنا مقصرة في حق ربنا، لا ربنا عايزني أنا مبسوطة، ولا ما أبقى مبسوطة هبسط الآخرين برضو. دي وجهة نظر شخصية.
كان عندها سؤال.
بقول استكمالا يعني إن ربنا قال لآدم من جميع أشجار الجنة تأكل، بس برضو قال ولكن هذه الشجرة ما تأكلش منها، يبقى لازم يكون في جهات. وبولس الرسول بيقول كل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه، لازم جهاد ولازم الطريق الضيق والطريق يعني والطريق الكرب لازم، وكل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه. ونجم يمتد على نجم في الايه
في
القراءة، يعني كل واحد على حسب تعبه، لازم جهاد.
كلامكم ده كله مظبوط، والحياة الروحية زي الحياة العادية محتاجة ان يكون فيها بالانس. هقول لكم مثال عملي وبسيط علشان بس لا نحدف يمين قوي ولا شمال قوي، لان في ناس زي ما نور قالت النهاية خلاص صمنا وعملنا يبقى خلاص ربنا ملوش حاجة تانية عندنا، وفي الصيام ده يبقى الواحد بياكل وبيعمل اللي هو عايزه. انبا انطونيوس اخد فترة حابس في القلاية بتاعته ما بيطلعش، وبعد ما طلع بيسألوا ولاده اللي شافوه بعد ما طلع من القلاية بيقولوا لهم شكله كان ايه؟ قال لهم لكان نحيفا جدا ولا كان ممتلئا جدا، لكان وجهه شاحبا ولا كان وجهه لامعا بزياده، لكان واجم ولا كان بيضحك بصوت عالي، كان معتدل جدا، فكان قادر يعمل بالانس. وربنا وراله في بدايه حياته الرهبانيه ازاي يوزن بين اصوامه وبين صلواته. ففي الحياه الروحيه الاتزان مطلوب، والاتزان مش على حسب هوى الواحد، في فرق بين على هواء. الجهاد مش معناه اكتئاب، الجهاد مش معناه حزن، الحياه مع المسيح مش معناها عذاب، بالعكس الكتاب يقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. ده مش بس كده، بيقول الذي يعطي اكثر جدا مما نسال او نطلب، وفي ترجمه ثانيه مما نسال او نفتكر. فربنا عطاياه كتيره ومديها لنا عشان نفرح بيها وعشان نتمتع بيها، بس هو بيحذرنا من سوء استخدام العطيه، ان احنا نترك العاطي بسبب العطية. لكن مش معناها أبدا أبدا الحزن والوجوم والألم والكآبة والخالص. تفضلي. تفضلي.
يعني أنا في الفترة اللي فاتت ديت كنت إيه شايفة في اتجاه كده غريب قوي، الأصوام بتاعتنا بقت عاملة زي صيام رمضان. فرض، تلاقي كل المسيحيين صايمين صيام الكبير من أوله. إيه الحلاوة دي؟ يعني حاجة خرافية بصراحة. لا بس هو في الآخر خالص طول الوقت أصلا أنا صايم، أصلا أنا بطني وجعاني، أصلا أنا ما بستحملش الطعمية، أصلا عارف اللي هو طول النهار عمالين نتكلم ونشتكي من الصيام. أوكي. الحاجة التانية whoever بقى كان أفورد بالضبط بقى كده، كل البدايل بتاعت كل الأكلات بندور عليها وبنعملها. وحاجة بقى كده عشان إيه يعني أصلح ما صايمين وتعبانين. طب ما يعني أنا مش عارفة، أنا شايفة إن هو بلاها أحسن.
لا الصيام
فكرة
مش
فكرة التغصب عامة جنرالي. أنا يعني إيه، أنا قادر أتغصب بفرح أو أترك بفرح أوكي، لكن حبتدي بقى يعني إيه أقمع جسدي وأستعبده؟ مش لا كل الناس يعني بقى مدعوة لكده أعتقد.
إحنا مش عايزين نخش كتير في موضوع الصيام لأنه مش موضوعنا، لكن الصيام لو في حاجة بتتعب الجسد، الجسد ده هبة ووزنة من عند ربنا، مش مفروض ان احنا نفسدها. مش علشان ان انا اصوم والدكتور قايل لي لا انت لازم مثلا تشرب لبن علشان معدتك، ولا لازم تاكل زبادي، ولا لا ما تاخدش حاجة مقلية في الزيت، ولا ما تاكلش بقول، ولا خلاص. اذا كان عندك مشكلة صحية بتمنع نوع معين من الاكلات في الصيام، مش هو ده الصيام، مش الفول والزيت. انا مش بكسر قوانين الكنيسه، علشان لو حد يسمعني ما يفتكرش ان انا بطلع قوانين جديده للصيام، لكن روح الصيام اهم من الصيام. وبرضه في نفس الوقت مش معنى ان اقول روح الصيام يبقى افتح
على قيود الشر وان تعطي نفسك لل اللي هي اشعياء 58 هو بيقول فك قيود الشر حل قيود النير، أن تبذل للفقير نفسك. وبعدين في قبر بيقول الطريق الوسطى خلصت كثيرين.
بعد كده آخر آية في الجزء ده بيقول حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. كتير من المفسرين بيقولوا أن هي دي بيتكلم فيها عن السيد المسيح، لأن هو اللي بيسميه البار زي ما قال في أعمال 7 أي الأنبياء لم يضطهدوا أبائكم وقد قتلتم الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. وبعد كده هو سيد المسيح اللي سلم نفسه كشاة تساق للذبح لم يفتح فاه فإني لا يقومكم. وكمان بتنطبق على كتير لما بنعرف من الكتاب المقدس أو من تاريخ الكنيسة على سير الشهداء والقديسين. الجزء الثاني موقف المؤمنين من الأغنياء الظالمين. فتأنوا أيها الأخوة إلى مجيء الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الأخوة لألا تدانوا. هو ذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. الجزء ده بيفكركم بنقرأ فين؟ نسمعه كتير فين؟ الجزء ده بيتقري فين؟ لا ده كده أبونا مقصر، يبقى أبونا لازم يروح يعمل أناديل في البيوت. بنقرأ في صلاة الأنديل، يبقى لازم نعمل أنديل جديد. طيب فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين متأنيا عليه حتى يأتي المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. هو بيكلمهم هنا بيقول لهم إذا كنتوا اتظلمتوا، إذا كانوا الأغنياء دول ظلموكم، معلش استحملوا، لأن هو هيتكلمهم بعد. هو بيتكلمهم دلوقتي على تأنوا، وبعد كده هيتكلمهم على لا تأنوا. فبيقول لهم استنوا استبروا، معلش مش هتطول، مجيء الرب قريب، اصبروا حتى إن كنتوا اتظلمتوا. زي الفلاح اللي بيزرع الأرض، بيقعد يحفر ويحط البذرة ويقعد يروي وينقي الدودة ويشيل الويد ويعمل لغاية ما الزرعة تكبر، وعلى حسب نوع الزرعة في زرعة بتاخد شهور وفي زرعة بتاخد سنين. فبيقول لهم بصوا للفلاح وتعلموا منه الصبر وما تخافوش مش هتطول. أنا فاكر زمان ساعة أحداث سنة 80 لما اتحط قداسة البابا في الـ في الـ في الدير وكتير من الآباء الأسقفة والكهنة اتقبض عليهم. وقتها احنا كنا في دير قديس أنبابولة، كنا شباب صغير طبعا، خدتنا الحماسة وازاي والبطرق بتاعنا والأسقفة والكهنة وازاي يعمل كده وصلا لقينا واحد أب راهب كبير في السن كده وشه منور زي الملاك وهادي كأن ما فيش أي حاجة حصلت خالص. مساكنا كده قال مالكم يا أولاد زعلانين ليه؟ ما تخافوش مش هتطول مش هتطول. وفعلا ما طولتش، هم كانوا 40 يوم وانتوا عارفين اللي حصل. فهو بيقول لهم هنا ما تقلقوش، اتظلمتوا ماشي، تأنوا ليه؟ أنتوا بصين على حاجة أحلى بكتير وأغلى بكتير وأهم بكتير. أنتوا مستنين مجيء الرب، واللي مستني مجيء الرب الحاجات دي هتظهر فعني. كل ما تخش جوه أكتر في علاقتك معاه، كل ما عينك تبقى مفتوحة على الأبدية. قلت لكم قبل كده في ترنيمة بتقول إيه، شابب على طراطيف عنواني شايف من هنا منظر تاني، واحد واقف وشايف حاجة حلوة هتحصل. بشبهها مع الفارق العظيم جدا واحنا جايين نهاجر ورايحين كندا. أبسط حاجة قيمة الجنيه بتبقى إيه؟ ضحكت. سوري بالظبط، طول الأنام. وبعد كده هنا بيقول لهم على حاجة، المطر المبكر والمطر المبخر. الناس اللي بتعرف في الزراعة تعرف أن المطر المبكر ده اللي بيجي بدري في حوالي شهر أكتوبر ونوفمبر، بعد البذرة ما تتحط في الأرض علشان يلين البذرة عشان تبتدي تنبت. المطر المتأخر ده بيحصل تقريبا في حدود شهر أبريل علشان يساعد البذرة على النمو. المطر المبكر في التفسير الروحي بيرمز لعمل الروح القدس في المعمودية. ده المطر المبكر اللي خدناه، لأن المية بتتكلم على عمل الروح القدس اللي خدناه في المعمودية. المطر المتأخر ده عمل الروح القدس المستمر معانا في طول حياتنا علشان يساعدنا في جهادنا ونمونا الروح. أو جه هنا بقى في الآية دي بيقول لا يئن بعضكم على بعض أيها الأخوة لألا تدانوا. هو زد ديان واقف قدام الباب. الآية اللي فات قال لهم تأنوا، والآية دي قال لهم إيه؟ لا تئنوا. ودول نصحتين بصراحة من أهم ما يمكن، تأنوا ولا تئنوا. أما الواحد مش بيتأنى لما بيفقد الصبر، الصبر فقدان الصبر بيقود لإيه؟ للتذمر، عايزها دلوقتي وليه دي ما حصلتش. وما يبتدي الإنسان يفقد صبره ويفقد حياة الشكر ويفقد حياة التأني يبتدي يئن ويزن، من اللي جرالي؟ من اللي حصل لي؟ وبعد ما يبتدي في الشفقة على النفس يبتدي يئن على إخوته. ما ده قاعد مرتاح، ما ده شوف ربنا مديله، ما ده بص للعربية اللي ركبها، ما ده بص للشغل بتاعه ربنا مديله مدير زي العسل، بس أنا معايا واحد. وبنبتدي بقى إيه؟ نئن. وما نئن ندين، ما هو قال، ما هو عاد، ما هو كذا، ما هو ربنا مديله. فبيقول اهدوا واصبروا علشان ما تئنوش لا على ربنا ولا على بعضكم. هو زد ديان واقف على الباب، ما تدنش، ده الديان هو اللي واقف على الباب. وده بيتكلمنا برضو عن مجيء المسيح التاني. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنبياء، الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. قال لهم خذوا بالكم لما بتبص في حياة السيد المسيح بتشوفوا تحمل قد إيه، بتبصوا في حياة الآباء الرسل والقديسين وبتشوفه تحمله قد ايه. طب بلاش دول بتوع العهد القديم اللي ما شافوش حاجة من الحاجات اللي انتوا شفتوها. ده بيقول ان هم اشتهوا، ابراهيم اشتهى ان يرى يومي فرأى وتهلل. كانوا الانبياء بيشتهوا، وزي ما بنقول في وشية الانجيل: طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. اللي احنا شايفينه واللي احنا عارفينه اكتر بكتير، وعطية الروح القدس الساكن فينا اكتر بكتير. طب بص بقى على بتوع العهد القديم، على انبياء العهد القديم اللي رجموا واللي نشروا واللي وتحملوا الام. واحد زي ارميا اترمى في جب في الطين، وكان بيقال ان فيها مخلفات بني ادمين وحاجات زي كده. فاذا كان انبياء العهد القديم فعلى الاقل انتم مش اقل منهم. بصوا للي قبلكم اتحملوا قد ايه علشان يهون عليكم، على الاقل تتحملوا المشقات والالام زيهم. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر ايوب ورايتم عاقبه الرب، لان الرب كثير الرحمه ورؤوف. ها نحن نطوب الصابرين اللي ربنا بيديله الم، بيديله تجربه، بيديله شيله ثقيله. ربنا يديني ويديكم الصبر. الصبر ليه ثمره جميله جدا جدا، واحسن مثال هو ايوب. فقد ثروته، فقد ولاده، فقد صحته، كان بالبلدي كده زي ما بنقول في مصر بيجيب حجره يحك بيها. فاكرين زمان كانوا ما فيش الليفة والسفنجة والحاجة، كانوا يحكوا الأشف من رجلهم الفلاحين بحجر. ده كان جسمه من القروح اللي فيه، كان بيجيب حجرة يحك بيها، وطبعا مع القروح اللي في جسمه كانت ريحة مش حلوة. أصحابه زي ما بيقول كلكم معزون متعبون، اللي جايين يعزون. وهو ربنا عمل فيه كده من شوية، ما هو لولا ان انت فيك وفيك وفيك واحنا شاطرين تعالى. وهو لولا ونقعد بقى نوضب البنات. حتى مراته ما كانتش مستحملاه. انت لسه روح اشكر ربنا وموت، في الترجمه الصح روح العن ربنا وموت. انت لسه ماسك في ربنا، وهو لم يتخلى عن تمسكه بربنا. بعد كده بيتكلمنا على حاجة مهمة: ولكن قبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولكم لا لألا تقعوا تحت دينونة. القسم هتقسم بإيه؟ هتقسم بربنا. إن أنت تقسم بربنا معناها إن أنت ملتزم أمام الله بالقسم بتاعك. أبسط حاجة، هل تقدر ان انت تبقى واثق انك هتنفذ اللي قسمت بيه؟ يبقى حلفانك راح في الارض. بعد كده بصوا حاجه يعني غريبه قوي كانت بتحصل في العهد القديم. كان زمان ما فيش طباعه، الطباعه دي ظهرت في القرن السادس عشر في المانيا، اول طباعه كانت للكتاب المقدس. لكن زمان كان كل حاجه نسخ، يكتبوها بخط اليد. فكان اليهودي اللي بينسخ الجزء من كلمة الله، أول ما يوصل عند كلمة يهوى قبل ما يمسك الريش يخش يستحمى ويطلع يكتب يهوى، اسم ربنا، اسم الله. قبل ما يمسك الريش ويكتبه يخش يستحمى كله. لا ما أحسن أكون مش طاهر. حتى اخواننا الغير مسيحيين يقول لك لا ما تلمسش غير لما تكون متطهر. كنت قاعد انا ومع بعض اصدقاء ليا وكنا فاتحين الكتاب المقدس والمصحف وكده وبنقرا مع بعض، فجه زميلي خايف بيقول لي اقدر المسه ولا لا، خايف يلمس الكتاب المقدس في فكره ان هو لازم يكون طاهر. وده حقيقي، ده صح، لازم ان انت تكون. فاذا كنت على هذا الحد خطورة اسم الله، فما بالك ان انت تحلف بالله ومشروحة كويس جدا في متى 5 في الموعظة على الجبل. آخر حاجة موقف المؤمن في كل الظروف، في حالة الحزن وفي حالة السرور، أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، في حالة المرض أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلي عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض بالرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، كان إلي إنسانا تحت الألام مثلنا وصلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرة. آخر حاجة، لو في أخ وقع في الخطية نتصرف معه إزاي؟ أيها الأخوة، إن ضل أحد بينكم عن طريق الحق فرده أحد، فليعلم إن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. على أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل. أنت وقع في ضيقة تعمل إيه؟ قدامك حاجة من اثنين، شغل دي وحلها، يترفع قلبك لربنا وتطلب منه أن يسندك. ما بلغيش تفكيرنا، بس بتكلم على اللي بيلغي ربنا من حياتي ويقول لك لا، زي ما خدنا في الأصحاح اللي فات نقول إيه، إن شاء الرب وعشنا نفعل كذا وكذا. فهو أنت قدامك مشكلة ومش عارف تحلها، يتخذها بعضلاتك، وخدوا بالكم ربنا حساس جدا 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 ورقيق جدا جدا جدا، مش هيدخل نفسه بالعافية في حياتك. حضرتك ذكي وبتفهم، تفضل تصرف، تصرخ وتقول له يا رب تعالى اسندني، هو اللي هيجي وهيرفعك. على أحد بينكم مشقات يعمل إيه؟ يصلي، أمسرور أحد، احنا مبسوطين، تعالوا نروح السينما، تعالوا نسهر سهرة كده ونلعب شوية كاردز ونشرب شوية ونهيص وننبسط. أمسرور أحد يعمل إيه؟ فليرتل. هل أنت وأنت بفرحك فرحان بربنا؟ طب رأيك يا جماعة النهاردة هنقعد مع بعض شوية، ونقعد قاعدة كده في بيت حد من الإخوة، ونروح مسكين كتاب التراتيل ونقعد نرتل ونفتح الإنجيل ونبقى فرحانين بربنا. عايز أقول لكم حاجة، ما احنا ممكن ندور على الفرح بطرق مختلفة، ممكن نتفرج على فيلم كوميدي نقعد نضحك لما بطننا توجعنا من الضحك، ونروح البيت أفتكر 100 مشكلة كانت في دماغي وما نمش بالليل. لكن لما أروح وأنا فرحان بربنا، كنت بصلي وبرتل، ويمكن في وسط الترتيل سمعت فيرس في الترنيمة ولا حتة في الإنجيل اللي قريناه شجعتني على التعب اللي جوايا ورجعتني في البيت وأنا فرحان، خلاص رميت الحاجة في إيد ربنا. أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، إن كان فعل خطية تغفر له. عشان كده بنقرأ الجزء ده في صلاة الأنديل في البيت، يدعو شيوخ الكنيسة، في ترجمة تانية قصوص الكنيسة، هي الكلمة الأصلية في اليوناني إبرزفيتيروس، يعني كبار السن أو شيوخ، فبتترجم حسب الوظيفة الكنسية. قصوص بيدعوهم يصلوا عليه ويدهنوه بزيت. فالأهم من الزيت الصلاة الإيمان، فهو بيحط الصلاة هنا كشرط أساسي، يصلوا عليه وصلاة الإيمان هي اللي هتتصرف. وإن كان فعل خطية تغفر له، يبقى دخل فيها ضمنا إيه؟ سر الاعتراف، لأن في بعض الخطايا وبعض الأمراض بتكون نتيجة خطية. فالأهم شفاء الجسد ولا شفاء الروح؟ السهل أو اللي احنا بنشوفه شفاء الجسم، لكن الأهم منه شفاء الروح. فبيقول يصلوا عليه ويدهنوه بزيت، وإن كان فعل خطية تغفر له، اعترفوا هنا بقى بيوضحها، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. فهنا بيأكد على أهمية الصلاة، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. وصلوا بعضكم لأجل بعض دي خطيرة بصراحة، يعني لما أقول لحد ولا حد يقول لي صلي من أجلي، ربنا معاك شفاعة العذراء حلو، لكن هو طلب مني أو أنا طلبت منك أنك تصلي من أجلي، دي مسؤولية عليك أنك تصلي قدام ربنا. قلت لكم قبل كده أبونا بشوي كامل في بداية حياته الكهنوتية كان رايح يصلي قداس مع قداسة البابا، وهم داخلين الكنيسة من برة واحد على الباب قال له يا أبونا اذكرني في صلاة، حضر يا ابني ربنا معي. وأول ما دخلوا الهيكل البابا كرولوس كده وطع على أبونا بشوي وقال له الراجل اللي قال لك صلي له اسمه إيه؟ أبونا اتخض. لا الموضوع جد، أبونا ميخائيل إبراهيم الله ينيح نفسه، عارفين أبونا ميخائيل إبراهيم كان في القداسات الخاصة، كان واحد بيحكي من ولاده في الاعتراف بيقول من كتر الزحمة عليه في الاعتراف رحت اعترف مرة قلت أروح له بعد قداس خاص تبقى الدنيا فاضية والحق أقعد مع أبونا بسرعة. خلص أبونا القداس وقاعد جوه نص ساعة ساعة إنه يطلع ما فيش، دخل الولد يبص على أبونا في الهيكل بيعمل إيه، لقيه ماسك كيس كبير مليان ورق كبه فوق المسبح وماسك ورقة ورقة كل اللي يقول له صلي لي حاطط ورقة نوتة في جيبه ويكتب ويروح حاطط في الكيس. وبعد القداس بعد الناس ما مشيت كب الكيس ده كله على المسبح وماسكهم ورقة ورقة يصلي. آدي أهمية كلام ربنا، كلام له معنى ومقصود به اللي مكتوب صلوا لأجل بعض. يبقى فعلا احنا علينا كل واحد مسؤولية ان احنا نصلي بعضنا لأجل بعض. كان ان إلي انسانا تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة ألا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرا. أنا عايز أوضح لكم بس حتة في الآية دي، كلنا حافظين الآية دي وممكن قلناها بتمرد. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة، عارفين يعني إيه كلمة صلى صلاة؟ بالبلدي كده يقول لك ده فلان ده صلى حتة صلوة، سمعتوش التعبير ده قبل كده؟ ده صلى حتة أهدي، هو معلمنا يعقوب يقول كده ده إلي صلى حتة صلوة، يعني حاجة إيه؟ طالعة من القلب، صلاة صاروخ طالع للسماء العمق، وقاعد برضو يصلي. السماء ما مطرتش لمدة 3 سنين و6 أشهر وهو كان قاعد بيصلي، فصلاة قوية صلاة عميقة صلاة بلجاجة. آخر حاجة أيها الإخوة إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد فليعلم إن من رد خاطئا عن طريق ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كسرة من الخطايا. فلان تصلك ما شفتش فلان ده عمل ايه، الخادم الفلاني الشماس الفلاني الأسيس الفلاني، نمسك ونذبح في بعض. ربنا يرحمني ويرحمكم. واحد ضل بمنتهى الهدوء منتهى المحبة تستر عليه. فاكرين القصة بتاعت أنبا مقار لما قالوا له في راهب عندك بيزني أكتر من كده، راهبوا معاك واحدة وراحوا جمع مجمع الرهبان عشان يمسكوا، فدخلوا بالروح عارف إن الست مستخبية تحت مجور العجين ولا راح قاعد عليه دوروا، وده أبوهم الروح اتكسفوا يقولوا له قوم ستر ستر كسرة من الخطايا. أنت لما بتساعد واحد إن هو يرجع لطريق ربنا ويدوق حلاوة ربنا ويفرح بربنا أنت أنقذت خاتم من الموت وسترت كسرة من الخطايا. هختم معكم بحاجة جميلة، الصلاة في الأصحاح اللي احنا خدناه ده في 7 حاجات. أول حاجة أهمية الصلاة الشخصية. في عدد 13 بيقول فل يصلي. الصلاة بيتكلم عنها إن هي صلاة جماعية. في عدد 14 يصلوا عليه، بصلي لوحدي وبنصلي مع بعض ككنيسة. ثالث حاجة صلاة بثقة، صلاة الإيمان في عدد 15. بعد كده بيكلمنا عن الصلاة المتبادلة، هصلي لك وتصلي لي، هنصلي لبعض، صلاة متبادلة، صلوا بعضكم لأجل بعض في عدد 16. وفي نفس العدد صلاة فاعلة لها نتيجة، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. سادس حاجة صلاة بلجاجة، صلى صلاة، صلى صلاة، واحد قاعد بيصارع مع ربنا في الصلاة. وسابع حاجة وآخر حاجة صلاة مستمرة، وبعد ما صلى عمل إيه؟ ثم صلى أيضا. وعلى رأي قداسة البابا شنودة كان يقول عبارة حلوة، كان يقول إيه؟ حصلي مهما حصلي. طيب أي تعليقات، أي استفسارات؟ هنوزع الملخص وهنوزع الأسئلة. واحدة من دي، واحدة من دي، واحدة ملخص، واحدة أسئلة. طيب في حد عنده أي استفسارات، أي تعليقات؟ رسالة يعقوب كلها دي على الرسالة كلها. طيب تفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. أبونا السماوي القدوس، نشكرك يا رب من أعماق قلوبنا من أجل محبتك وعنايتك ورعايتك يا رب لينا اللي ارتفعت فوقنا يا ربي. نشكرك يا رب من أجل كلمتك المقدسة اللي بتقدس أرواحنا وبتقدس قلوبنا وبتقدس أفكارنا. يا رب انت عارف ان احنا طول ما احنا ماشيين في الطريق بنقع والدنيا بتتلخبط مننا، لكن نشكرك يا رب ان انت مش بتسيبنا في ضعفنا وفي خطيتنا وفي بعدنا. ادينا يا رب ان احنا نرجع ننظف قلوبنا، نرفع عينينا ليك. علمنا ازاي يا ربي نقف قدامك وقت الصلاة، حتى يا ربي لو مش عارفين نصلي علمنا يا ربي نصلي، حتى لو مش عارفين نتوب توبنا يا رب فنتوب. طهر يا رب قلوبنا وأفكارنا، احمينا يا ربي من ضربة يمين ومن ضربة يسار. طول ما احنا ماشيين في العالم يا ربي عدو الخير مش سايبنا في حالنا، لكن احنا واثقين يا ربي ان احنا أعظم من منتصرين فيك انت يا إلهنا الحبيب الحنون القدوس. اسندنا قوينا، خلي عينينا تبقى على طول متركزة على شخصك الحبيب علشان نتمتع بحبك ونتمتع بجمالك، فيصغر العالم كله في نظرنا ونقدر نقول إن النفس الشبعانة تدوس العسل والنفس الجعانة كل مر حلو لديها. شبعنا يا رب بيك، جوعنا ليك وشبعنا بيك يا ربي. بشفاعة أمك القديسة الطاهرة كلية الطاهرة العذراء مريم ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني والشهيد العظيم ماري مينا العجيبي والقديس البابا كيرلس السادس وجميع مصاف القديسين والرسل والشهداء والمعترفين والذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة، وأولا وأخيرا شفاعة أمنا كلية الطهر القديسة العذراء مريم. اسمعنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لأتي ملكوت، تتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفاف أعطينا اليوم، مغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة.